بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال شيخنا الإمام الوادع رحمه الله سورة البقرة، وإن شاء الله نحن نقرأ ما ذكر الشيخ رحمه الله ونحاول أن نضيف إليه ما ذكر من الأسباب التي ليست على شرطه وهي صحيحة مما قد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره. فأول آية على شرط الشيخ ذكرها في هذا الباب في سورة البقرة هي هذه الآية، قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهي الآية 79 من سورة البقرة. وهناك آية قبل هذه الآية، هناك آية في سورة البقرة قبل هذه الآية يصلح أن تذكر في هذا الباب، ولها سبب نزول عند بعض أهل العلم، وهي الآية 27، قول الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. جاء في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص، البخاري برقم 4728، أنه قال في حديث طويل وفي آخره: والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. وهذا اللفظ الذي في صحيح البخاري ليس صريحا في النزول، في سبب النزول، ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب رواية أنه قال: سعد نزلت هذه الآية في الحرورية، يعني الخوارج، نزلت هذه الآية في الحرورية يعني الخوارج الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ولا يمنع أن هذه الآية تشمل هذا وغيره، فتشمل اليهود، تشمل أهل الكتاب فهم الذين ينقضون عهد الله، وتشمل أيضا المنافقين، ولكن سعد بن أبي وقاص يرى أنها نزلت في الحرورية، فهي على هذا أول آية في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وقد ذكرت في كتب الأسباب أحاديث في آيات كثيرة في سورة البقرة، لكن كلها ضعيفة وبعضها أشد ضعفا من بعض. قال رحمه الله: قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد، قال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. قال: نزلت في أهل الكتاب، هي نزلت في بيان حالهم، وإلا فإنها لم تنزل في زمنهم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها نزلت في بيان حال أهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا وغيروا فيما أنزل الله عز وجل إليهم. وقد أوكل الله عز وجل حفظ تلك الكتب إلى علمائهم، لكنها لم تحفظ بل غيروا وبدلوا، كما قال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهم حفظوا شيئا وغيروا أشياء وبدلوا كما في هذه الآية. قال رحمه الله: الحديث رجال ورجال الصحيح إلا عبد الرحمن بن علقمة وقد وثقه النسائي وابن حبان والعجلي، وقال ابن شاهين قال ابن مهدي كان من الثقات من الأثبات الثقات تهذيب التهذيب. وشيخنا رحمه الله تعالى يعتمد كثيرا في بيان تراجم الرجال على تهذيب التهذيب، ولا يكتفي بتقريب التهذيب. فما الفرق بين تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب؟ ما الفرق بينهما؟ تهذيب التهذيب هو أصل لتقريب التهذيب، فلمن هذا ولمن هذا؟ تقريب التهذيب هو للحافظ، قرب فيه التهذيب، وتهذيب التهذيب للحافظ، هذب فيه تهذيب الكمال للمزي، وتهذيب الكمال هو للمزي، هذب فيه كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي. والكمال في أسماء الرجال أيضا هو منقول من كتاب آخر أظنه لابن عساكر أو كذا. فالشيخ رحمه الله يأخذ من تهذيب التهذيب لأن الحافظ رحمه الله في تهذيب التهذيب يذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي، بخلاف تقريب التهذيب فإنه يختصر ويرجح بين الأقوال ويأتي بما يراه الحافظ ابن حجر. وهناك من علق على تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر فخالفوه في بعض الأقوال ووافقوه في بعض، وجاء بعدهم من رد عليهم ودافع عن الحافظ ابن حجر في كتاب آخر. قال رحمه الله تعالى لكن القراءة في تهذيب التهذيب لمن لا يحسن لا يستطيع أن يأتي بنتيجة، إنما هذا لأهل الحديث ولمن تمكن من علم الحديث، فإنه قد يجد الأقوال مختلفة فلا يستطيع أن يرجح بينها. فلهذا من كان مبتدئا لو اكتفى بكلام الحافظ في التقريب فطيب، وإنما هذا لمن يحسن أن يجمع بين الأقوال حتى يخرج بنتيجة وخلاصة صحيحة أو صواب في حال الراوي المختلف فيه. قال رحمه الله وقوله تعالى ولما جاءه كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة. وابن إسحاق إمام في السيرة، وهو في الحديث حسن للحديث إذا صرح بالتحديث لأنه مدلس، فإن لم يصرح بالتحديث فحديثه ضعيف. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه أي من الصحابة قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال يهود، وكنا أصل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به. ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. انتهى من سيرة ابن هشام، وهو حديث حسن. فإن ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن كما ذكر الحافظ الذهبي في الميزان، هذا إذا صح الإسناد إليه، وليس معناه أنك تنظر ابن إسحاق فإن صرح قلت الحديث حسن ولو كان السند مليء بالضعفاء أو وجد فيه بعض الهلكة والمجهولين ونحو ذلك، ولكن إذا صح السند وليس فيه إلا ابن إسحاق فإن صرح بالتحديث فحديثه حسن. وهذا الحديث يدل على أن اليهود أصابهم الحسد مع معرفتهم بالحق، وكانوا يظنون أنه سيبعث فيهم ليقاتلوا العرب، فأصابهم الحسد والحقد فأبوا أن يدخلوا في الإسلام مع معرفتهم وقراءتهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافه في كتبهم، ولكن الحسد يهلك صاحبه ويعمي بصره ويجعله يتنكر للحق وهو يعلمه، فالحسد مصيبة عظيمة. إذن نحن قرأنا ثلاث آيات في أسباب النزول. الآية الأولى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال سعد نزلت في من؟ في الحرورية من الخوارج. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، قال ابن عباس نزلت في أهل الكتاب كما عند البخاري في خلق أفعال العباد. وأيضا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، إلى آخر الآية، قال جماعة من الصحابة نزلت في اليهود الذين كانوا في المدينة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.